التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. البرلمان الإيراني يعتبر الوكالة الذرية فاقدة لمصداقيتها ويؤكد دعمه لإجراءات الحكومة لخفض تعاونها. مصدر عراقي يكشف عن قيام القوات الأمريكية بعرقلة عملية أمنية ضد الإرهابيين في الأنبار. البرلمان اليمني يندد باستمرار تحالف العدوان ومرتزقته في انتهاك الهدنة الإنسانية. بشرى زعمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن لجوء الأعداء للاغتيالات بدل المواجهة وجها لوجه في الساحات يعكس يأسهم وعجزهم أمام قوة الجمهورية الإسلامية. ولدى زيارته منزل عائلة الشهيد حسن صياد خدايي الذي اغتيل في آيار الماضي، قال رئيسي إن هذا الشهيد ضحى حتى اللحظة الأخيرة لصالح الثورة الإسلامية وخرج مرفوع الرأس، وسيكون مصير وجزاء أعداء إيران على هذه الجريمة هو اللعنة الأبدية. وكان حرس الثورة أعلن أن العقيد صياد خدايي اغتيل بالرصاص أمام منزله، ووجه أصابع الاتهام إلى كيان الاحتلال متوعدا برد أكيد على هذه الجريمة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية ضد إيران يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة، وقال محمد باقر قاليباف إن القرار المذكور يعتبر تجاهلا لتعاون إيران البناء والطوعي مع الوكالة، وهذا ما يؤثر سلبا على مسار مفاوضات فيينا. هذا وأصدر نواب البرلمان الإيراني بيانا أدانوا فيه القرار الأخير لمجلس الحكام، مؤكدين أن الوكالة فقدت مصداقيتها الفنية ومديرها منحاز للكيان الإسرائيلي. وأعلن النواب أيضا دعمهم لإجراءات الحكومة الإيرانية في خفض التعاون مع الوكالة الدولية. كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى عن قيام القوات الأمريكية بعرقلة عملية اقتحام وقع لتنظيم داعش في المناطق الغربية لدواع غير واضحة المعالم. وقال المصدر إن القوات الأمريكية عرقلت عملية اقتحام الموقع الذي يضم عشرات الدواعش في منطقة وادي حوران غربي الأنبار، وأرسلت تحذيرات إلى القوات الأمنية من مغبة تنفيذ أي عملية. سياسيا، توقع النائب عن الإطار التنسيقي محمد كريم إطلاق الإطار مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي، مبينا أن خطاب زعيم التيار الصدري تسبب في ركود كبير بالمفاوضات السياسية. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 4 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق. وكانت أنقرة أعلنت إطلاق عملية المخلب القفل ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وقالت إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب وضمان أمن الحدود التركية حسب تعبيرها. ومن جهتها دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو 25 إحداها بمنطقة خاركوف. وجاء في بيان للوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركوف. وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة في منطقة ترنوبل، والتي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تصفية أكثر من 150 متطرفة. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمواجهة بين روسيا والغرب على الأرض الأوكرانية والتي بدأت تطفو على السطح، نتابع التقرير التالي.
مواجهة خفية بين روسيا والغرب على الأرض الأوكرانية، بين موسكو التي قررت تدمير الأسلحة الغربية المقدمة لكييف، وبين الغرب والولايات المتحدة التي تواصل دعم أوكرانيا بالعتاد والأسلحة المتطورة. ربما لا يعد إعلان وزارة الدفاع الروسية الأحد تدمير مستودع كبير للأسلحة الأوروبية والأمريكية في تشيرنوبيل إلا وجها مباشرا لتلك المواجهة المرشحة للتصاعد. القوات الروسية وعبر صواريخ كاليبر المجنحة استهدفت المستودع، ومعه تم تدمير العديد من الصواريخ والمدفعية في تطبيق عملي للتهديدات الروسية السابقة. وبحسب متابعين، فإن أسهم المواجهة المباشرة بين الجانبين قد تنحو منحا أكثر خطورة مع إعلان دول أوروبية وخاصة بريطانيا ومعها الولايات المتحدة عزمها دعم كييف بأسلحة متطورة قد تعيق تقدم القوات الروسية في الشرق الأوكراني، بعد نداءات الاستغاثة الأوكرانية عن نفاد مخزونها من الأسلحة والذخائر والتوجه للغرب بدعمها عسكريا. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة في منطقة الدونباس بشرق البلاد تركت بمساويات منخفضة للغاية من الذخيرة في مواجهة نظيرتها الروسية التي ليس لديها نقص في الأسلحة. وعلى الأرض لا تزال المعارك على أشدها في الشرق الأوكراني، حيث يعمل سلاح المدفعية الروسية باستهداف المواقع العسكرية الأوكرانية بشكل مكثف تمهيدا للقوات الأرضية باقتحام المدن الاستراتيجية، وخصوصا كما هو حاصل في مدينة سيفيرودونيسك. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت في هذا الصدد إن النشوة الأوكرانية التي صاحبت الانتصارات المبكرة في مواجهة القوات الروسية آخذة في التبدد بعدما كيفت موسكو تكتيكاتها وثبتت خطواتها وأكدت تفوق قوتها النارية ضد القوات الأوكرانية. تلك المواجهات المباشرة رافقتها هجمات سيبرانية غربية على مواقع روسية حذر حيالها أندري كروتسكيخ، وهو أكبر مسؤول روسي في مجال أمن المعلومات، من أن تفاقم الصراع الإلكتروني مع واشنطن قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في العالم الحقيقي بين القوتين النوويتين. وبحسب دوائر القرار الروسية، فإن تداعيات الحرب في أوكرانيا فرضت سياسة الردع المتبادل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، حيث يرى الكرملين أن واشنطن فتحت أبواب جهنم على أوكرانيا بهدف حصار وتهديد روسيا عسكريا من خلال انضمام كييف للناتو لتكون أوكرانيا الدولة الخنجر في خاصرة روسيا.
ندد مجلس النواب اليمني باستمرار تعنت دول تحالف العدوان ومرتزقته وتنصلهم عن الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة، واستنكر البرلمان اليمني استمرار الانتهاكات للهدنة ومنها استهداف منازل المواطنين ومواقع الجيش في مأرب وتعز وحجة وصعدة وغيرها من الخروقات المتكررة. وطالب الأمم المتحدة الاطلاع بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني والضغط على العدوان ومرتزقته من أجل الالتزام ببنود الهدنة والدفع باتجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني من خلال السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء للموانئ بصورة مستمرة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يعتزم غدا الاثنين الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية. وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن بايدن يعتزم زيارة المملكة كجزء من جولة أوسع بالمنطقة، حيث يخطط أيضا للتوقف في إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن خطط بايدن حاليا تتضمن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال بايدن السبت الماضي أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته المحتملة للسعودية، وذلك بعد تدهور علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي خاشقجي. رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله أن القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصاديا وماليا بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية. وشدد شيخ نبيل قاووق على أن إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات استرضاء أمريكا، معتبرا أن نتيجة الاستمرار في سياسة استجداء أمريكا هي تعجيل الانهيار. ودعا الشيخ قاووق إلى حكومة تتحمل المسؤولية من دون أن ترتهن للمواقف الأمريكية والسعودية المعادية، وشدد على أن المقاومة ضرورة استراتيجية لردع العدو وحماية الوطن وكرامته وثروته، وقال أن التقارب السعودي الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوبنا الشريفة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يعتبر الوكالة الذرية فاقدة لمصداقيتها ويؤكد دعمه لإجراءات الحكومة لخفض تعاونها. مصدر عراقي يكشف عن قيام القوات الأمريكية بعرقلة عملية أمنية ضد الإرهابيين في الأنبار. البرلمان اليمني يندد باستمرار تحالف العدوان ومرتزقته في انتهاك الهدنة الإنسانية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 93 88 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تبددت مرة أخرى أحلام أمريكا والترويكا الأوروبية عندما اعتقدت بأنها ستحصل على ما تريد من تنازلات من إيران في مفاوضات فيينا الخاصة برفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب عن إيران بمجرد تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع التحذير الذي وجهته إيران لأمريكا وحلفائها من مغبة استغلال الوكالة الدولية سياسيا ضدها وتأكيدها خطورة نتائجها الكارثية، إلا أن أمريكا والوكالة مرتا من أمام التحذيرات الإيرانية مرور الكرام، اعتقادا منها بأن إيران سترضخ وتتراجع أمام تقرير رافائيل غروسي المتسرع وغير المتوازن وما تضمنه من معلومات كاذبة ومفبركة زوده بها الكيان الإسرائيلي الذي زاره غروسي قبل يومين من بدء اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية. الأمر الذي دفع بإيران وفي معرض ردها على التقرير المسيس إلى إزالة 18 كاميرا تابعة للوكالة الدولية من منشآتها النووية، كانت إيران نصبتها طواعية من أجل إثبات حسن نواياها وسلمية برنامجها وأنه ليس لديها ما تخفيه. المراقبون يرون أن إيران أبقت على جميع الكاميرات الإضافية المنصوبة من قبل الوكالة الدولية في منشآتها في تأكيد واضح على أن تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات ما زال مستمرا، أي أن إيران أوقفت التزاماتها الطوعية فقط. ولكن ما حصل هو أن غروسي اعتبر الإجراء الإيراني بأنه بمثابة ضربة قاضية لمحادثات فيينا، متجاهلا كعادته الجهة الحقيقية التي وجهت هذه الضربة للاتفاق والمحادثات، فيما اعترف غروسي دون أن يدري بحجم التعاون الإيراني مع وكالته، وتأكيده في تصريحه بأن وكالته امتلكت بفضل التعاون الطوعي الإيراني القدرة على مواصلة العمل في إيران. ومما لا شك فيه أن الرد الحاسم والصارم للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقوله لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن تحقق أهدافها، وأن التعاون إيران الواسع مع الوكالة الدولية وفشل جميع السياسات الأمريكية والغربية لعزل إيران هو الذي دفع القائمين على تمرير القرار السياسي في الوكالة إلى تغيير لهجتهم في الحديث عن إيران، حيث أصدرت برلين ولندن وباريس بيانا مشتركا قالت فيه نحض إيران على إبرام الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما قال غروسي بأن الوكالة لن تصل إلى النهاية بعد، أي أن غروسي يعلم علم اليقين بأن البرنامج النووي الإيراني السلمي هو الأكثر شفافية في العالم، ما يعني أنه لم يبقى أمام الجانب المقابل إلا أن يفكر مليا بحزمة المقترحات الجديدة التي قدمها وزير الخارجية الإيراني، وعليه أن يختار بين مسارين، وإن كانت إيران وما زالت تفضل مسار السياسة والدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق جيد، لكن بشرط أن تراعي خطوطها أن تراعى خطوطها الحمراء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، ما أبرز التداعيات التي ستترتب على تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتسرع حول البرنامج النووي الإيراني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرار مدير عام الوكالة الدولية وأيضا مجلس حكام الوكالة بإصدار قرار إدانة الجمهورية الإسلامية بسبب نشاطاتها النووية، قرار متسرع ومجحف جدا بحق إيران، لأن إيران خلال السنوات الماضية منذ إبرام اتفاقية بين إيران والدول 5+1 عام 2015 حتى الآن كان هنالك 14 تغرير من مدير عام الوكالة السابق والحالي، تشير كل هذه التقارير بأن إيران تعاملت وفق الاتفاقية النووية بمصداقية مع الوكالة الدولية، وكان هنالك تقديرات إيجابية بالنسبة للوكالة، ولكن في الآونة الأخيرة كان هنالك حراك سياسي من قبل الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني لإصدار قرار ضد الجمهورية الإسلامية. طبعا هذا القرار هو قرار إدانة ولم يتطرق إلى أي أدلة دامغة تشير إلى مخالفات إيرانية تجاه النشاطات النووية. وبطبيعة الحال إيران تتخذ القرارات المناسبة، الآن قامت بحجب بعض الكاميرات الموضوعة داخل بعض المنشآت النووية، وإيران لديها خيارات، لديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي استفزازات خارج إطار الوكالة الدولية، لأن إيران قامت بكل ما وسعها للتعامل بمصداقية مع المجتمع الدولي ومع الدول 4+1 وقبلها الدول 5+1 والوكالة الدولية، ولكن يبدو أن جهات خارجية ضغطت على الوكالة لإصدار هذا القرار الجائر.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه الوكالة ما زالت تثير نقاط مهمة حول الأداء الإيراني في قضية الشفافية، تقول بأن إيران لم ترد حتى الآن عن أسئلة مهمة طرحتها الوكالة فيما يخص بآثار اليورانيوم المخصب على بعض الأجهزة أو اليورانيوم على كل، لا يعني قضية مخصب أو منظب لا ندري، ولكن آثار اليورانيوم على بعض الأجهزة والمعدات وما إلى ذلك في عدة مواقع، يبدو أنه بحسب هؤلاء إيران لم تعلن عنها، ماذا تقولون في ذلك؟
يعني في الحقيقة أن هنالك كاميرات وهنالك مفتشون دوليون من الوكالة الدولية يراقبون عن كثب كل تحركات إيران، لا يوجد أي أثر يدل أو يقوم بإثبات بأن إيران قامت بنشاطات سرية، لأن هنالك فنية بطبيعة الحال، ربما هنالك تسريبات لبعض الأنشطة النووية في بعض المنشآت، وكل هذه الآن تحت المراقبة الصارمة للوكالة الدولية، ولكن هنالك ذرائع وهنالك ضغوطات من الولايات المتحدة ومن اللوبي الصهيوني، هنالك حراك من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت الذي لديه إمكانيات ونفوذ واسع في الكونغرس الأمريكي وفي الجهات السياسية في الولايات المتحدة وحتى في الوكالة الدولية. الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن الوكالة الدولية لم تتطرق حتى الآن إلى نشاطات الكيان الصهيوني العسكرية فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وأمنية، ولكن الآن الوكالة باتت تتضرع للتملص من قراراتها ومن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، لأن إيران لم تحصل على امتيازات خلال السنوات الماضية من الاتفاق النووي، ولا بد أن يكون هنالك إعادة نظر فيما يتعلق بالاتفاق.
طيب يعني كيف يمكن النظر إلى تقرير جروسي الذي جاء بعد زيارته للكيان الإسرائيلي؟ يعني ألا يعني يفكر هذا الرجل بأن هذه الشبهة ستكون مؤكدة على تقريره بأنه متأثر بالإملاءات الصهيونية؟
طبعا إذا كان السيد رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محايد فيما يتعلق بالتقارير التي يقوم بنشرها أمام الوكالة الدولية، إذا ما كان محايدا كان قد زار مفاعل ديمونة النووية، ولكن ولن يسمح لأي مسؤول في الوكالة الدولية أن يزور ويتفقد المنشآت النووية الصهيونية، ولكن من خلال بعض المفاوضات التي جرت بين مدير عام الوكالة ورئيس الوزراء الصهيوني كان هنالك ضغوطات واضحة، وكان هنالك إغراءات صهيونية لمدير عام الوكالة للضغط على الجمهورية الإسلامية، حراك رئيس الوزراء نفتالي بنت في المنطقة والزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الإمارات، كل هذه تأتي في سياق الضغوطات الإقليمية والخارجية ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال الوكالة الدولية هي وكالة تابعة إلى أجندة خارجية، أجندة غربية وأمريكية، وقراراتها قرارات بطبيعة الحال تنحاز إلى بعض جهات معينة.
طيب لماذا لم يعترف أو لم يتعرف جروسي بوضع إيران للكاميرات الإضافية بصورة طوعية، وحاول أن يستغلها أمام الرأي العام العالمي على أنها كاميرات نصبت وفق قوانين الوكالة؟ لماذا لم يعترف بذلك؟
طبعا هنالك أكثر من 300 كاميرا لمراقبة كل منشآت النووية الإيرانية، هناك مفتشون دوليون يقومون بشكل دوري لتفتيش المنشآت بشكل مفاجئ. كل هذه الأمور تدل على أن إيران نشاطاتها النووية نشاطات شفافة وواضحة، وتأتي في سياق استراتيجية إيران لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولكن الوكالة الدولية تقوم كل قراراتها قرارات مسيسة، وكل خطواتها خطوات مسيسة، وتأتي في سياق الضغط على الجمهورية الإسلامية وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي، والتملص عن كل القرارات التي أبرمت بين إيران والدول الأربعة زائد واحد. والآن الوكالة الدولية تريد إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا بطبيعة الحال يدفع إيران لاتخاذ قرارات أن تقوم بوضع بعض أو حجب بعض الكاميرات في المنشآت، والخروج من بعض الاتفاقات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية.
طبعا بعد يعني موقف إيران الصارم والحازم في بإزالة الكاميرات، يبدو هناك من يعتقد بأنه نوع من التراجع أيضا انتاب الموقف موقف الطرف الآخر، سواء في الوكالة أو في الأمم المتحدة أو حتى في الدول الترويكا الأوروبية مثلا. يعني مثلا غوتيريش يقول تقرير الوكالة كان بمثابة توصية وليس قرار ملزم وما إلى ذلك، يعني يريد أن يخفف من أهميته ومن وطأته. كذلك الدول الأوروبية دعت إيران إلى يعني توقيع الاتفاق وما إلى ذلك. بعد الموقف الإيراني الحازم، كيف رأيتم موقف الطرف الآخر؟
طبعا هنالك خشيه لدى الدول الاوروبيه، تركيا الاوروبيه، المانيا، فرنسا وبريطانيا، من رده فعل الجمهوريه الاسلاميه باتخاذ قرارات صارمه تجاه الوكاله وايضا الاتفاق النووي. مدير امين عام الامم المتحده شعر بخطر، خطر خروج ايران من الاتفاقيه النوويه، او ايضا منع المفتشين من الدخول الى منشات ايران النوويه. ايران لديها طبعا خيارات، لديها امكانيات، والدول الغربيه تدرك تماما بان ايران لديها حلفاء، لديها امكانيات ان تواجه اي تهديدات او اي ضغوطات خارجيه. فلهذا السبب هنالك توجس لدى بعض الدول الغربيه وغاده الدول الاوروبيه من ردة فعل إيران الصارمة تجاه هذا القرار، وهو قرار توصية كما وصفه أمين عام الأمم المتحدة وبعض الغادة والسياسيون في الدول الأوروبية. فلهذا السبب أرادوا أن يسترضوا إيران من خلال بعض الكلمات الملائمة، ولكن إيران اتخذت القرار، و أيضا إيران سوف تتخذ قرارات أخرى في الوقت المناسب والمكان المناسب.
طيب، فيما يتعلق ب يعني زيارة جروسي إلى الكيان المحتل، لماذا لم يزر مثلا إحدى الدول الترويكا الأوروبية؟ هل مثلا هي خطوة للترويج على قوة الكيان المحتل الذي فشل حتى في مواجهة جماعات المقاومة الإسلامية؟
طبعا هنالك انحياز لدى الدول الأوروبية تجاه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو الابن المدلل للدول الأوروبية، وكل قرارات الكيان الصهيوني هي قرارات خارج القوانين الدولية. الآن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، يمتلك أيضا صواريخ عابرة المحيطات، ولديه ترسانة نووية هائلة تشكل خطرا على المنطقة، ولكن الدول الأوروبية هي التي عززت المواقع العسكرية والنووية لدى الكيان الصهيوني بسبب انتماء جل قادة الدول الأوروبية إلى اللوبي الصهيوني.
طيب، فيما يتعلق بيعني أبرز البنود التي تضمنها اقتراح وزير الخارجية الإيراني، يعني على ما يبدو هذا المقترح قدم، هل تشكل خارطة الطريق لإعادة الوكالة إلى رشدها؟
طبعا هنالك كانت خارطة الطريق، هنالك توجيهات من قبل القيادة الإيرانية وخاصة وزير الخارجية الإيراني الذي قدم مقترحات هامة جدا لخروج وإخراج المفاوضات من وضعها الحالي، المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والتعامل بندية وباحترام بين إيران والوكالة الدولية. وربما سيكون هنالك إعادة نظر من قبل مدير عام الوكالة تجاه هذه المقترحات الإيرانية، وإذا ما قامت الوكالة باحترام إيران ونشاطات إيران والرأي العام الإيراني، سيكون هنالك تعامل إيجابي بين إيران وبين المجتمع الدولي.
برأيكم يعني هل ستجد صداها، هل ستجد تجاوبا من الجانب الآخر هذه المقترحات؟
يعني كل المعطيات تشير أن الوكالة الدولية تسرعت في اتخاذ هذا القرار، قرار إدانة إيران، ولكن هنالك مجال واسع فيما يتعلق بإعادة النظر وتغيير مسار التعامل للوكالة الدولية مع إيران. بطبيعة الحال إيران لم تغلق الأبواب أمام الوكالة الدولية والمجتمع الدولي، ومستعدة للتعامل بشفافية واستمرار هذا التعامل حتى رفع كل العقوبات المفروضة على إيران.
وفي ختام هذا الحديث، يعني ما الذي تتوقعونه خلال الفترة المقبلة؟ هناك من ذهب إلى أن يعني الموقف في تصعيد، وأن المشهد ربما يأخذ الطرفين إلى المواجهة، أو ربما يأخذ إيران إلى المواجهة، ويقصدون طبعا المواجهة العسكرية، وطرف آخر ربما يذهب إلى عكس ذلك بأن لا أحد يريد الحرب ولا أحد يخرج منتصر من هذه من حرب إذا وقعت في هذه المرحلة. ماذا تتوقعون أنتم؟
يعني حقيقة الحرب لا يصب لي صالح كل الأطراف، لا إيران ولا الدول الغربية ولا الولايات المتحدة. هنالك نظرة إيجابية تشير إلى أن سيكون هنالك انفتاح بين إيران والوكالة الدولية على المدى القريب، وسيكون هنالك تعامل من جديد بين إيران وبين الدول 4+1 وبين إيران والوكالة الدولية، شريطة أن تتخذ الوكالة الدولية قرارات إيجابية تجاه إيران، وإيران أيضا مستعدة للتعامل الإيجابي مع كل الأطراف.
شكرا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا. ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم، والساعة الآن 9:38 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبدأ من مساهمة أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول في مساهمتها: موفقين إن شاء الله، وأتمنى لكم مستقبلا زاهرا وتطورا كبيرا في علم النانو العلاجي والجراحة بأنواعها، وخصوصا جراحة الأطراف المفقودة وزرع الأمل في نفوس المرضى، وتشكرون على هذه الجهود الكبرى. الأخ محمد من إيران يقول فيما يتعلق بموضوع حديثنا: البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم. يقول إن إيران ماضية في برنامجها النووي السلمي، سواء وافق الغرب أم لم يوافق على ذلك، وهي لن تتنازل عن حقها المشروع في امتلاك هذا البرنامج الذي يقدم أروع الخدمات للبرامج التنموية الاقتصادية والتجارية والعلمية وما إلى ذلك على كافة المستويات والأصعدة. والغرب لا يريد إيران أن تتقدم، وهذا البرنامج يعطي لإيران الزخم والدفع الكافي لتحقيق التقدم على مستويات كبيرة، وهذا ما لن تتنازل عنه إيران الجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة.
شرفات زاهية.
الأخ أحمد من إيران يقول إن الرد الحازم والصارم لإيران على الجهات التي وقفت وراء تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة بقولها على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة، لأن إصدار مثل هذه القرارات لم ولن يجدي نفعا ولن يحقق للأعداء شيئا. هذا الموقف وهذا الرد الحازم والصارم قطع الطريق على هؤلاء وأفشل مخططهم في النيل من الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي السلمي. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا. أذكر برقم الواتساب 0098-9388-78-4050. الأخ علي من العراق يقول: عاشت الجمهورية الإسلامية وعاش برنامجها النووي الذي سيحقق طفرة نوعية علمية واقتصادية في إيران وبتبعها لكل مسلمي العالم في تحقيق الاستقلال والعزة والسيادة والتخلص من نير وسيطرة الاستعمار الاقتصادية والعلمية. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، البرنامج النووي الإيراني هو الأدق في العالم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، وطبعا ما دار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام الأخيرة. استمعنا إلى الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شارك معنا في هذا اللقاء. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة عبر الواتساب وعبر وسائل التواصل معنا من الانترنت وغيرها. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. خير الواعظين.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم: اغض نفسك بحكمتي، فإن انتفعت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني.
وعنه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا.
حديث الصباح.
عزيزي المستمع، فلسفة الإسلام لا قوام فيها للأمر ولا مساك له إلا بتقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس، ووضع طابع الجنة على أعمال الجنة، وطابع النار على أعمال النار، وحياطة كل فرد من الناس حياطة رياضية عملية بين الساعة والساعة، بل بين الدقيقة والدقيقة، بما يكلف من أعمال جسمه وحواسه، جسده وروحه، ثم أعمال قلبه ونيته، وتعظيم الشخصية الروحية دون الشخصية المادية. فلا يحاول كل إنسان أن يجعل بطنه في حجم مملكة أو مدينة أو قرية، بما ينتقص من حقوق غيره، بل تتسع ذاتية كل فرد بما يجب له على المجتمع من الواجبات الإنسانية، وبهذا لا بغيره تتعين مقاييس الأخلاق في الأرض بالمصلحة لا باللذة، فلا يقع الخطأ ولا يقع التزوير، وتنحل المشكلة الاجتماعية ما دامت الحياة لا تجد من أهلها كل ساعة عقدا فيها.
والاستيلاء بذلك المعنى على العقل والعاطفة إخوتي المستمعين هو وحده الطريقة لإنشاء طبيعة الخير في الناس على نسقها الطبيعي، كما أنه وحده الطريقة لتطهير التاريخ الإنساني من أوبائه الاقتصادية التي جعلته كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراس، وتركت الناس يهدم بعضهم بعضا كما يهدم الجار حائط جاره ليوسع بيته.
وأساس العمل في الإسلام أخي المستمع الكريم إخضاع الحياة للعقيدة، فتجعلها العقيدة أقوى من الحاجة، فيكون الفقير معدما ويتعفف، ويكون الغني موسرا ويتصدق، ويكون الشر طامعا ويمسك، ويكون القوي قادرا ويحجم. الإسلام عزيزي المستمع يريد الإنسانية امتدادا غير امتدادها التجاري في الأرض، والإنسانية اليوم في مثل ليل وحشي مظلم اختلط بعضه ببعض، ولبست معاني الإسلام إلا الإشراق الإلهي على هذه الكثافة المادية المتراكمة، وإذا رفع المصباح لم تجد الظلام إلا وراء الحدود التي تنتهي إليها أشعته.
وقد علمنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفرد لا تعظم وتسمو وتتخيل وتفرح فرحها الصادق وتحزن حزنها السامي إلا أن تعيش في محبوب. فإنسانية العالم إخوتي المستمعين لا تكون مثل ذلك إلا إذا عاشت في نبيها الطبيعي، نبي أخلاقها الصحيحة وآدابها العالية ونظامها الدقيق. وأين تجد هذا المحبوب الأعظم إلا في محمد ودين محمد وقرآن محمد وآل محمد. من عيون التاريخ.
أخي المستمع، دخل البهلول يوما على هارون الرشيد وبين يديه وزيره جعفر، فقال له الرشيد: جئت يا بهلول، تعال فعد لنا المجانين. فقال: أنا أولهم. فقال الرشيد: ومن الثاني؟ فالتفت فرأى الستار وأدرك أن وراءه مخلوقا، فقال: الثاني الذي خلف الستار. فصاح به جعفر: ماذا تقول؟ فقال له: وأنت الثالث. فأمر الرشيد بإخراجه، فقال له: وأنت الرابع. طريف البخل شعرا.
أخي المستمع، من أطرف ما قيل في البخل شعرا، وأخ مسه نزولي بقرح مثلما مسني من الجوع قرح، قال لي حين زرته وهو سكران من الهم والأسى ليس يصحو: لم تغربت؟ قلت: قال رسول الله والقول منه نصح ونجح: سافروا تغنموا. فقال وقد قال تمام الحديث: صوموا تصحوا.
أبيض وأسود.
أخي المستمع، الموسيقار موزار أطلق عليه لقب الطفل المعجزة وهو في 3 من عمره لبراعته في العزف على البيانو. وخلال 3 سنوات ونصف طاف هو وأسرته معظم مدن أوروبا وأقام حفلات موسيقية سجل فيها مظاهر عبقريته، فلمع اسمه وتألقت شهرته، وقام برحلة فنية إلى إيطاليا وحققت نجاحا هائلا في مدنها الرئيسية، وكلف بأعمال فنية عديدة حتى أطلق عليه لقب المحبوب. وقد عاش موزار 35 سنة فقط. أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
الفرسخ عزيزي المستمع وجمعها فراسخ كلمة فارسية تدل على الطول، 12,000 ذراع أو ما يقارب 8 كيلومترات.
إخوتي المستمعين، تنتشر اللغة الأسبانية في 10 دول من دول أمريكا الجنوبية، ولا تنتشر البرتغالية إلا في دولة واحدة هي البرازيل.
وأخيرا المستر إل هي ريح قوية وباردة تهب في جنوب فرنسا. قالوا في البلاغة.
من الأقوال في البلاغة إخوتي المستمعين هذا القول: البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام، وهذا قول هندي.
البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة، وهذا هو قول عربي عزيزي المستمع.
أما قول ثالث يوناني فيقول عن البلاغة: البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. إليكم بسمة أخيرة. ها، كيف تحصل على معاشك؟
من الكتابة.
وماذا تكتب؟
أكتب إلى والدي فيرسل لي النقود. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
شاف ومنك العفو والجود
يا رب.
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
يا رب.
منا الرجاء ومنك العفو والجود
يا رب.
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
يا رب.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود
يا رب.
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
يا رب.
منا الرجاء ومنك العفو والجود
يا رب.
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
يا رب.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود. يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد. يسبح البحر بالأمواج خالقه والجود
يا رب.
منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
يا رب.
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود.
موعيد موعيد.